Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 اغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار والبدايه بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أهم ما جاء في هذا الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديمسعد وأمشانغير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين النقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لنا اخر شاهد استمعوا له.
أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم مع براكم ونحن معكم في المحنة قبل الفرح.
الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعد تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت.
أزمة أرض ذاتنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة ذاتنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع، استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصوراً بديلاً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة، وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس، هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راسموزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر. وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين لميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه هيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكرايتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعد تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية للجنة اللجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيش الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيش مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيش مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كلها أشياء بتاعت المقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموماً. دي الأشياء. والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه متدهور، وده سبب القلق والخلى إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما وطوابير طويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هو من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم ويكون في كهرباء ويكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني، وتانيا عدم توفر الشغل. يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني الشغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، لو دارت تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده بتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض، يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري، يعني المفروض يكون ده برضه شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده. يعني عسى الناس، يعني ما شاء الله، يعني الناس شغالين بمجهود فردي في الاحياء، يعني وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه، بدوا في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين، يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللغاع السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. اشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجات دي، شغل بطيء جدا اصلا. ترجع للخرطوم، والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه كبيره، نسبه اجانب، عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي الاغرب للاحياء الشعبيه، يعني تحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده، شرق الخرطوم شرق كده دي لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشية تدريجيا، يعني لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع، يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع بصورة قبل الحرب.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرفاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1.5 مليون فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وقفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين. الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعد بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8. ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف حقوقنا وحقوق أهلنا.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلفة الجديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجا، شكرا جمهور دبنجا، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجا، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة
18,000 من 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف حلفة جديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في إنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة، والله الموفق. أنت الحسن عبدون، حلفة جديدة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%، برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب، برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا، 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
القافلة دي إعادة الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبس، مع تسيير كادر طبي واحد، لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. حلقة الليلة نجي فيها عند ما ورد في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السياسي وحديثه عن الضمانات المقدمة للمشاركين بما في ذلك العفو والحصانات الأمنية والقانونية والسياسية. ونسأل ما الذي تعني هذه الضمانات، وهل تكفي لتهيئة المناخ لحوار حقيقي في ظل استمرار الحرب، وما المطلوب قبل الدخول في أي عملية سياسية؟ الإجابة على هذه الأسئلة نستمع في حلقة الليلة إلى رؤى نسوية سياسية وحقوقية مختلفة. ضيفاتنا هم الأستاذة هبة أحمد عضو المكتب القيادي لمؤتمر البدء المعارض، والمحامية والناشطة الحقوقية والخبيرة في القانون الدولي الأستاذة نون كشكوش، والأستاذ عزاء محمد أحمد عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن. نبدأ أولا بالأستاذ هبة أحمد. أستاذ هبة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
الحديث عن الحوار السياسي الهدف منه وضع طريقة مأموية حوار حقيقي يوصل لوقف الحرب ومحاربة جذورها لإنهائها. وأيضا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يسعى لتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية، وحوار برسوم مصمم للوصول لهذه النتيجة، كما أن الحركة الإسلامية راعية ومهندسة الحوار تريد تنفيذ خطتها بالعودة الكاملة لسدد الحكم فرض أجندتها الأيديولوجية. فيما يخص الحديث عن الضمانات والعفو والحصان المؤقت، هي لزر الرماد في العيون ببساطة لأنها لا تقوم على أسس سياسية وقانونية سليمة. المطلوب من وجهة نظرنا المثال الكامل لخطة الرباعية الواردة في إعلان سبتمبر 2025 والتي ربطت بين وقف الحرب والعملية السياسية، والمتمثلة في إطلاق هدنة إنسانية تؤدي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ثم إطلاق عملية سياسية لا يكون المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية جزء منها.
استمعنا إلى رؤية الأستاذ هبة أحمد حول دعوة الحوار والضمانات التي تحدث عنها البرهان. نواصل معكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا، والآن ننتقل إلى المحامية والناشطة الحقوقية والخبيرة في القانون الدولي الأستاذة نون كشكوش. نستمع إلى قراءتها لما ورد في الخطاب، وما إذا كانت هذه الضمانات كافية لتهيئة المناخ لعملية سياسية جادة.
خطاب البرهان حول الحوار وضمانات والعفو، أنا بفتكر إنه هو في النهاية يعني هي ما التجارب السياسية السودانية ذاتها قاعدة تعيد في نفسها، يعني التجارب بتحت الحكم العسكري والإنقلابي ومحاولة إنه يعني بحث شرعية له، فدي ما تجربة مكررة يعني. فحتى يعني الملاحظ يعني المصطلح الرجع للميديا اللي هو حوار الوزبة، يعني وحوار الوزبة لما أطلقوا يعني عمر البشير في وقت هذاك، وحتى كان المصطلح في نفسه كان هو ذاته يعني مثير للجدل وللشغل الرأي العام، يعني بأنه الناس تركز مع المصطلح الغريب المختلف لأنه عارف أنه أصلا كان حوار ما عنده مضمون. فأنا بفتكر إنه الحوار ده نفسه هو فارق من أي مضمون، لأنه يعني ما في حوار بيتم مع قوة سياسية في وضع بتاع حرب، أنت أصلاً ما ناقشت القضية الأساسية اللي هي وقف الحرب، وما ناقشت انه وقف الحرب ده اصلا هو بيتطلب انك انت يكون في تفاوض مع الطرف الثاني او اطراف النزاع، وانك تصل معاهم لوقف يعني وقف لاطلاق النار وهدنه انسانيه. ويعني انا افتكر دي المرحله الثالثه، يعني انه العمليه السياسيه دي المرحله الثالثه اللي هي الناس المفروض بعدك تتوافق عليه شكلها يكون كيف. والقوى السياسيه نفسها هي مؤمنه تماما انه العمليه السياسيه دي مستبعد منها المؤتمر الوطني تماما. والملاحظ للوضع الحالي، المؤتمر الوطني متغلغل في كل مفاصله، يعني هو اللي بيقرر عنه اصلا. يعني الحكومه الانقلابيه هي اصلا من ديوان استخدمت القانون اللي احنا بنقول انه هو قانون اصلا مصادر للحقوق والحريات، في انه تحاول تغيد به حركه القيادات السياسيه او الفاعلين السياسيين وقيادات القوى المدنيه. يعني فلذلك انه هو اصلا يعني ما نحن بنفتكر انه هو اصلا في عنده معنى. يعني اضف لذلك انه يعني من هو اللي بيتمن اصلا المجموعه دي؟ يعني دي مجموعه لا تؤتمن، وهي يعني زي ما قال شيخهم الترابي هم خائنين للعهود، يعني هم في بعض خائنين للعهود، فما بالك انهم يكون موقفهم شنو تجاه القوى السياسيه المؤمنه بمبدا يعني الحريه والمؤمنه بالعوده للمسار المدني الديمقراطي. يعني فهو ده يعني كلها فقاعه اعلاميه محاوله لبحث عن شرعيه للبرهان وما أكثر من ذلك. يعني وما بيحل مشكلة البلد، وممكن يمشي لأسوأ من ذلك إنه هو بيحط البلد أمام الأمر الواقع في التقسيم. يعني
وبعد ما استمعنا إلى مداخلتي الأستاذ هبة أحمد والأستاذ نون كشكوش، نواصل معاكم في كنداكات وميارم. نصل إلى الأستاذة عزة محمد أحمد، عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن. نستمع إلى رؤيتها حول الحوار وما المطلوب قبل انعقاده، ومن يحدد أطرافه إلى جانب قضايا العدالة ووحدة السودان.
نحن نعتقد أنه الحوار كمبدأ مقبول ليس مفروض، ولكن المفروض هو تجير الحوار لمصلحة جهة محددة أو أجسام بعينها أو أفكار بعينها. نعتقد أنه الحوار مهما طالت الحرب ضروري وحتمي، ولكن نتساءل لماذا لا يكون هناك إعلان مبادئ أولا، وصول لمبادئ، لأن هناك أشياء مهمة الناس نحن نتناقش فيها ولنا فيها رأي. هل بالإمكان أن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل الحوار أم غير ممكن؟ لأنه من المعلوم لدينا أن الأطراف أطراف الحرب تتحفظ جدا من نتائج الهدنات السابقة. لذا الآن وقف إطلاق النار ليس مطروح، ولكن هل هو ضروري؟ لابد أن يسبق الحوار نقاش مستفيد في هذا الأمر. شيء آخر، ما هي الأطراف التي يمكن أن تكون طرف في الحوار؟ يجب أن لا تحدد من جهة معينة هي طرف في الحرب، يجب أن تحدد من قبل جميع الأطراف أو من قبل أطراف متفق عليها. ممكن برضو دي واحدة من الخيارات. صحيح الحوار مطلوب أن يكون سوداني سوداني، ولكن هناك جهات يمكن أن تلعب دورا رقابيا مهما، وكذلك الوساطة. يمكن أن تكون هناك وساطات متفق عليها ليكون الحوار فعالا ومجديا، لأن جميع الأطراف ليس لها ثقة في بعض. جميع أطراف الأرض الحرب لا تثق في بعضها البعض، ولا السياسيين يثقون في بعضهم البعض، وحتى المجتمع المدني تعرض لاستقطاب حاد. جزء منه يتمد له ولاء لبعض أطراف الحرب، بل أغلبيته سواء كان هنا أم هنا. المواطن في الداخل لا يثق في هذا ولا ذاك. المواطن في الداخل لا يثق في هذا ولا ذاك، ونحن منهم نعتقد أن جميع الأطراف ارتكبت أخطاء كبيرة جدا وقاتلة، ويجب أن تنال هذه الأخطاء نقاش مستفيض ونقف عليها، ويجب الاعتراف بها. اعتراف مبدئيا بأن هناك أخطاء، ليس بالضرورة النقاش مستفيضا حول كل الأخطاء، ولكن أن نعترف ببعض الأخطاء الكبيرة جدا، بالذات تأجيج الصراع، إزهاق الأرواح، وأن الأطراف هي التي أجهزت الحرب. نحن لا نريد أن ندخل في جدال في أنه هذا أطلق الرصاصة الأولى أم هذا أطلق الرصاصة الأولى، ولكن بالنسبة لنا أن جميع الأطراف كانت بطريقة ما متحفزة متوسبة للحرب، سواء كان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، حتى المدنيين تكون بعضهم أطراف. لذا نعتقد أنه الحوار من حيث المبدأ مقبول، ولكن يجب أن يكون هناك إطارا معقولا مقبولا، لا نقول كل ولكن نقول أغلب المكونات المجتمع السوداني، مكونات المجتمع السوداني التي ظلت بعيدة عن أهداف الحرب والمحتربين. نحن نعتقد أنه هذه الحرب في الآخر أطرافها لا تهدف إلا إلى قسمة السلطة والثروة، وهذه مفاهيم. نحن كمواطنون لنا الحق في قسمة السلطة والثروة، ولكنها ليست من أولوياتنا. من أولوياتنا أن هناك وقف للحرب، وأن يكون هناك أمن، وأن يكون هناك سلام، وأن تسود العدالة، وأن يكون هناك عدم إفلات من العقاب. الحق العام ليس بأيدينا، ولكن أعتقد أنه ليس هناك أي جهة من حقها أن تحرمنا من الحق الخاص، أتلمس لها حق أن تحرم أي مواطن من حقها الخاص. لذلك يجب أن تكون هناك مسارات واحدة للعدالة والعدالة الانتقالية، ويجب أن تكون حقوق المواطنين على الأرض واضحة وضمن مكونات الحوار. المواطنين هي التي ليس لها أولوية، وليست حقوق أطراف الحرب التي لا زالت تستعر وتنتهك في حقوق السودانيين في حقوقهم، سواء كان حقوقهم الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية أم الثقافية. قلت أن الحوار مهم جدا، بل أن هناك تداعيات حرب لا ينتبه ولم ينتبه لا أي طرف من أطراف الحرب، مثلا ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، هذه الفئة مهمة جدا وظلت تتزايد في ظل سلسلة الحروب المستمرة في السودان إلى يومنا هذا. تداعياتها اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة جدا. هناك قوة مهمة جدا في الشباب والأطفال والنساء، تتعرض لإصابات كثيرة جدا ولحالات نفسية متكررة وصعبة ولا أحد ينتبه لها. هذه الأعداد تستحق الانتباه والمعالجة، لأنه إذا لم ننتبه لها فالنتائج كارثية جدا في المستقبل العاجل. هناك الأطفال، هناك النساء، والتشرد. التشرد ليس، لا أقول فقط النزوح، النزوح يتبع مع التشرد، واللجوء كذلك فيه تشرد. هناك تشرد من المآوي، تشرد من مراكز التعليم، وعدم الوصول للخدمات الصحية، وعدم الوصول للخدمات العدلية. الآن مراكز العنف ومراكز السيطرة تعددت في السودان، ليس هناك مركزين بل عدة مراكز. هناك مراكز سيطرة الحكومة والسودان، إذا كان سموها والسودان أو نقول حكومة السودان، مراكز سيطرة الميليشيات المختلفة، مراكز سيطرة الدعم السريع، قوات عبد الواحد، قوات عبد العزيز الحلو، بل هناك ميليشيات متعددة، وهناك نظم سادت نظم اجتماعية جديدة واقتصادية مختلفة.
إلى هنا مستمعات ومستمعي راديو دبنجا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. ناقشنا في حلقة الليلة ما ورد في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السياسي وحديثه عن العفو والحصانات الأمنية والقانونية والسياسية للمشاركين، واستمعنا إلى رؤى نسوية مختلفة حول مدى كفاية هذه الضمانات وما المطلوب لتهيئة الطريق أمام حوار حقيقي، وتغاضى عن المداخلات عند قضايا أساسية من بينها الحرب وحماية المدنيين وتحديد أطراف الحوار وتحقيق العدالة والحفاظ على وحدة السودان. ويبقى السؤال مفتوحا، هل تكفي الضمانات وحدها لبدء حوار سياسي، أم أن المطلوب أولا تهيئة واقع مختلف على الأرض؟ الشكر لضيفاتنا الأستاذة هبة أحمد والأستاذة نون كشكوش والأستاذة عزة محمد أحمد، والشكر لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على المتابعة. نلتقي في حلقة جديدة وإلى اللقاء.